إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا إني أوتيت جوامع الكلم، يعني أنه يتكلم بكلمات يسيرات قليلات ولكنها في المعنى كثيرات وعظيمات وجليلات. هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، يعني من أعمال الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يقول علماء الإسلام عنه هو أحد أربعة أحاديث هي أصول الإسلام، منها حديث النية: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث أصل من أصول الدين. من عمل عملا، أي عمل وأي قول وأي حال يتعلق بالدين ولم يكن في كتاب الله عز وجل ولم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديه ولم يرد عن الصحابة فهو رد، رد لا يقبله الله، لا يقبله الله. وإذا ما قبله الله عز وجل سوف يحاسب العامل، سوف يحاسب العامل. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أمر يخالف ما كان عليه أمر الصحابة. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو الدين، هو الإسلام كتابا وسنة وفهما بفهم الصحابة. هذا هو الأمر الذي أمر الله به من فوق سبع سماوات. فكل عمل وكل قول وكل حال يخالف الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه قال بصيغة الجمع: كل عمل ليس عليه أمرنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة، فهو رد، رد مردود. ينطبق عليه قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية قال عبد الله بن عباس: إنها في الخوارج، لأنهم عملوا عملا ليس عليه أمر الصحابة، وهو الخروج على الحاكم، الخروج على ولي الأمر، تكفير المسلم بالكبيرة. قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وقتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقتلوا صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته الحسين بن علي، وقتلوا 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 وقاتلوا الصحابة، رفع عليهم السيوف في يوم النهروان. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وصيامه إلى صيامهم. كانوا أهل عبادة، ولكن الله لم يقبل منهم عبادتهم، وقالهم كلاب أهل النار، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم غيروا وبدلوا في الدين. الخوارج، التكفيريون. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أبدا ليس كان عليه، لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال: إن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. أتدرون لماذا هي ضلالة؟ لأنها تخالف الحق. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والدين هو الحق، والحق الذي هو دين هو الذي نزل من السماء من عند الله، وما لم يكن من عند الله، ما كان من عند الناس وجعلوه دينا، فهو باطل وضلالة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين هو الذي أذن الله به. كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. رسالة الإسلام من الله، ووظيفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يبين، وقد فعل، وأشهد الله على الصحابة بأنهم أقروا بأنه بلغ وأدى ما أوجبه الله عليه، ونصح المسلمين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى أتاه الموت. قال ابن شهاب الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وظيفتنا نحن أن نسلم، أو أن نقول إن الشرع ناقص، أو إن الشرع زائد لا يصلح لزماننا. اعتقاد ذلك كفر، اعتقاد أن الدين ناقص، أو أن في الدين زيادة، هذا كفر، أو أن الدين لا يصلح لهذا الزمان ولا لزمان يأتي بعده أو لزمان كان قبله، هذا كفر. فيا أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع، أمور ليست من عند الله بل هي من عند الشيطان. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا توبة، وعرض نفسه لسخط الله، فهو مع بدعته في نار جهنم، العمل والعامل في نار جهنم. عباد الله، إن الأمر خطير، وخطير جدا وعظيم، أن نعمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا بد أن نعمل العمل الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، والحمد لله رب العالمين. ما في كلام أثناء الخطبة يا عم، ما في كلام، ما دام الخطيب على المنبر ولم ينزل، ما في استغفار، ما في دعاء، ما في أي كلمة، لا تشميت عاطس، ولا السلام عليكم، ولا عليكم السلام، ولا كلمة، ما دام الإمام على المنبر، وإلا فقد لغوته. ومن لغى فلا جمعة له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما دام أن الأمر الذي ليس من عند الله عز وجل، ما دام أن الأمر مردود فكيف يقبل؟ كيف يقبل الأمر؟ قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون أيها الإخوة هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله، أما إني أخشاكم له، وقال: أما إني أعلمكم بالله. فما كان عليه الصلاة والسلام ما كان منه من تقوى فلأنه كان على هدي نزل من السماء، وهذا الهدي بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثل القرآن هي السنة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لا تكون سنة إلا إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصال السند. لا يجوز لأحد أبدا على مر الأيام والزمان أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه صحيح أو غير صحيح، وأن يقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، لأنه للأسف دخل في الأحاديث ما ليس منها، دخل فيها ما ليس منها، فتصدى لها الجبال الجهابذة، الجبال الشوامخ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا، من الزمان الأطهر الأنور إلى زماننا. سخر الله علماء أمثال الجبال يميزون بين الصحيح والضعيف، ويميزون بين السنة وما ليس من السنة. وأما ما كان في زمان الصحابة، بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، ونصه: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. وهذا الحديث سمعه أبو هريرة بأذنيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذب فيما سمع وفيما روى وحدث. بلغ الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: أخطأ أبو هريرة، إنما دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعن الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. وفي رواية: قاتل الله أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. دخل أبو هريرة عند الشطر الثاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند قوله: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، فرواه حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام اليهود الملعونين، يقول: لعن الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. إذن لا شؤم في الإسلام، لا تشاؤم. لا يجوز لرجل أن يقول لامرأته: أنت شؤم علي منذ أن تزوجتك، وأنت شؤم، وأنا في كذا كرب، أو هذه السيارة شؤم، أو هذه الدابة شؤم، أو هذه الدار شؤم، لأنه من كلام اليهود. دخل أبو هريرة بعدما فرغ عليه الصلاة والسلام من قوله الأول: لعن الله اليهود يقولون السلام عليكم. دخل أبو هريرة فسمع الشطر الثاني: الشؤم في ثلاث.
ولكن الله سخر عالمة من العلماء وهي أم المؤمنين عائشة قالت أخطأ أبو هريرة. فإذا لا بد من دراسة ما صح وثبت عن رسول الله. أيضا حديث مدرج، كان أحد المحدثين الأوائل يحدث في مجلسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء دخل تلميذ نجيب بار بشيخه يرى عليه أثر الصلاح، وشيخه يعلم عنه أنه كان يقوم بالليل ورأى أثر القيام على وجهه، رأى النور والضياء، رأى السماحة، رأى السمت الصالح. فدخل التلميذ وهو يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث إما من حفظه وإما من كتابه، فدخل التلميذ فقال الشيخ من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبوه حديثا وهو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الشيخ نفسه، ولكن العلماء الجهابذة فندوا هذا، قالوا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم له رجاله ونحن عالة عليهم، لا يجوز أن نقرأ كتابا إلا وفيه أحاديث صحيحة. وسخر الله عز وجل شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا الزمان على مر الأيام والتاريخ يبين للمسلمين ناصحا لهم مخلصا لربه فيما نعتقد ونحسب ونظن، ولا نزكي على الله أحدا. على مدار قرن إلا ربعا من الزمان مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم سلسلتين ذهبيتين للأمة هدية، وهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. وقدم صحيح الجامع وضعيف الجامع، وصحيح السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وضعيف السنن، ليقدم للأمة السنة، قرب لها السنة بين يديها، ومات على ذلك. فلا يجوز لأحد أبدا أن يدرس حديثا أو أن يدرس الناس حديثا، أن يروي للناس حديثا، إلا أن يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله قد كذب على رب العزة والجلال، وكذب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل شيئا من الدين جعل شيئا ليس من الدين جعله في الدين، زاد أو نقص من الدين. وينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر. وقال من قال علي ما لم أقل، وفي رواية من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب عليه كذب على الله. فإيانا أن يمسك أحدنا بجريدة أو بمجلة أو ورقة رزنامة تقويم ويرى فيها حديثا ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون على علم بذلك. وإذا حدث بحديث ضعيف فعليه أن ينصح الأمة وأن يقول والحديث ضعيف وننصح منه ولا يجوز. من ذلك مما هو اشتهر على ألسنة الناس اختلاف أمتي رحمة، نسمع كثيرا من الناس يروون هذا الحديث اختلاف الأمة نقمة، كيف يكون رحمة؟ هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاختلاف الأمة نقمة. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المرحومون هم الذين لا يختلفون، وكيف لا يختلفون؟ يرجعون إلى ما نزل من السماء ولتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هؤلاء هم مرحومون إلى الرسول، إلى ما صح وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إيانا أن يتجرأ أحدنا على دين الله عز وجل بغير علم. ومن أراد أن يكون على دين الله فليتعلم، لأن أول آية نزلت في كتاب الله هي قول الله تعالى اقرأ، أي تعلم، اجلس في مجالس العلم، تعلم. وإياك أن تتكلم إلا بما تعلمت، إياك، وإلا تجرأت على الله عز وجل. ويجب أن تكون المادة التي تتكلم فيها أن تكون مادة صحيحة، أن تكون مادة صحيحة تقي الله في الناس، فهم أسارى لما يسمعون. عباد الله، إن المسألة مسألة أمانة ومسألة دين، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين ومن اتبع هداه. أما بعد، علمتم عباد الله أن الله تبارك وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين يكونون على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم بهما، يعني ما الدوامية، ما دمتم متمسكين بهما، كتاب الله وسنتي. وورد في الكتاب العظيم قول ربنا تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان هما الشرطان الوحيدان لقبول أي عمل، هذان هما الشرطان الوحيدان الذي يرجو بهما العبد المؤمن لقاء ربه وهو عنه راض، ولا يرضى الله عن غير هؤلاء. يرضى ربنا عز وجل عمن لقيه يوحده ويخلص له وصدق معه نية في هذه الدنيا ويخلص له ويكون على شرعه الذي نزل من السماء. شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله، هذا هو الشرط الأول لقبول أي عمل، مهما حججت ومهما اعتمرت ومهما صمت أو صليت وما أخلصت لله عز وجل، انتبه يا أخي، وأخلصت ما أخلصت لله عز وجل فإن عملك محبط مردود. قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك شركان، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر وهو رياء وهو شرك، وهو أعظم من الكبائر، من كبائر الذنوب شرك. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم، خليك معي، عالم حافظ للقرآن، عالم بالدين، ولكنه ما أخلص لله عز وجل في حفظه للقرآن وفي ما كان عليه من الدين، ما كان مخلصا. تعلم القرآن ليقال قارئ، ليقال حافظ، ليقال عنده قرآن، عنده ما شاء الله عليه، عنده إجازات وسندات وعنده أصوات محلى، ولا الحصر في زمانه، ما شاء الله بيقرأ في كذا، بيصلي بالناس في كذا، رياء الناس. أول من تسعر بهم النار، يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى في الطاحون في السقية، تندلق أقتابه مصارينه تخرج من فيه ومن دبره، يدور في النار يطوفون بينها وبين حميم آن، فيراه أهل النار وكانوا يعرفونه في الدنيا، فيقول بعضهم لبعض أليس هذا بفلان الذي كان يأمرهم وينهاهم، هلما لنسأله لماذا دخل معنا النار، فيأتونه ويسألونه
ألست بفلان؟ يقول بلى. فيقولون له لماذا دخلت معنا النار؟ فقل كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن ما تعلم العلم لله؟ العلم هو الذي يورث الخشية. وقال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. مهما كنت، وآخر كلمات سمعتها أنا بأذني من في شيخنا الإمام الألباني رحمه الله وهو على سرير الموت، لا أقول المرض لأنه كان يموت، لأنها آخر كلمات سمعتها منه، وما سمعته يتكلم بعدها، مات رحمة الله عليه. كان يقول بعد أن ذهبت لزيارته قرابة نصف الليل، فأخذ بيدي وسلمت عليه، فرد علي السلام ثم قال لي: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل. اجلس يا عمو، اجلس حبيبي، اجلس، امسكه جنبك، امسكه جنبك. الأولاد الصغار الذين لا ينضبطون بآداب المسجد لا يؤتى بهم إلى المسجد، لأنهم يشوشون علينا وعلى أوليائه، فيتركون في دورهم عند أمهاتهم حتى يتعلموا آداب المسجد. إذا تعلموا آداب المسجد حينئذ يؤتى بهم، لم يتعلموا آداب المسجد لا يؤتى بهم. فأمسك بيدي ورد السلام ثم قال: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. يظن أحدهم أنه حفظ آية أو آيتين أو حديثا أو حديثين أنه صار شيئا كبيرا عند الله. ليس الأمر كذلك عند الله، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. هذا خلاصة حياة الشيخ، خلاصة 90 سنة، مات عمره قرابة 90، 88 سنة، منها 75 سنة قرابة قرن إلا ربع مع العلم ومع السنة ومع التوحيد. هذه خلاصة حياته في هاتين الكلمتين: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. ما أظن أن معك شهادة دكتوراه أو شهادة كذا أو إجازة أو سند، أو أنت خطيب أو إمام أو في جامعة أو بكالوريوس أو ليسانس أو إلى آخره، أو أنت شيخك فلان أو أنا شيخي فلان. ليس الأمر كذلك عند الله، وإنما الأمر عند الله بكثير بإخلاصك لله عز وجل وتقواك لله. نعم، الإمام أحمد الذي علم وعرف صلاحه وكان مستجاب الدعاء، وشيخه وتلميذه الإمام البخاري الذي كان مستجاب الدعاء، الإمام أحمد الذي ما أنجبت النساء مثله بعده، والذي لقب بإمام الدنيا وإمام أهل السنة والجماعة. علمت امرأة مقعدة زمن مشلولة شللا مزمنا من 20 سنة، علمت بصلاحه وتقواه وهي لا تعرفه شخصيا يعني، فأرسلت ولدها قالت له: يا بني إيت الإمام أحمد وسله أن يدعو الله لي، فإني مقعدة زمنة منذ 20 سنة، اسأله يدعي لي بالشفاء، نفسي أمشي، أشتهي أني أمشي. فذهب الشاب ودق الباب، فقال الإمام أحمد من وراء الباب: من بالباب؟ فقال: أنا شاب أوصتني أمي أن آتيك وأن أسألك أن تدعو الله لها. قال: فهي مقعدة زمنة منذ 20 سنة. فما فتح له الباب صده، مش مهم يزعل منه ولا إنه يعتقد فيه يعني دعاء مستجاب وكذا الآخرين. فقال الإمام أحمد: ومن نحن حتى ندعو الله لها؟ مين إحنا يا أخي؟ مين إحنا حتى ندعي لها يا أخي؟ مين إحنا حتى كذا؟ نحن أحوج إلى الدعاء منكم، إحنا بحاجة لدعائكم أكثر من حاجتكم لدعائنا. وما فتح له الباب، خليه يزعل حتى يشيلها العقيدة من نفسه، وحتى يخاف الإمام أحمد على نفسه الفتنة. إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أوعى تقول أنا حافظ الكتاب الله وأنا 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 إياك أن تتباهى بشيء من ذلك. إن الله قادر على أن يسلب هذا منك إذا ما أخلصت لله. والمخلص ما يتكلم. الإمام الشافعي يقول: لوددت أن علمي ينشر ولا ينسب إلي منه حرف. المسلم لا يقول أنا وأنا 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 وأنا. الإبليسية هذه. مشى الشاب بخطى بطيئة، ما فاز ببغيته، ما رجع بالدعاء الذي يريد. فتح باب الإمام أحمد وخرجت امرأة عجوز، فأدركت الشاب قريب الباب وأسرعت إليه، هو أقرب واحد، أقرب إنسان لبيت الإمام أحمد، فقالت له: أنت الذي سألت الإمام كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أبشر، فإني قد تركته وهو يدعو الله لها. لما خلا فيما بينه وبين الله، ما في الآن والله الإمام أحمد عالي وكذا وقال لي إن شاء الله ادعي لي عم الشيخ إن شاء الله استغفر في القيام، سوف أتذكرك في القيام إن شاء الله. يعني بيورينا هو إيش بيقوم الليل إن شاء الله يوم الخميس، أنت عارف الدعاء مستجاب وفي صيام، يعني هو إيش يعني سيصوم الخميس، تقي مخلص ما شاء الله. قالت أبشر فإني قد تركته وهو يدعو الله له، أرادت أن تبشره بشيء علمته وسمعته، لأن عرفنا هذا الصد مكسور خطره الآن. ورجع الشاب إلى بيت أمه، فتح دق الباب، فتح الباب له، فتحت له أمه تمشي على رجليها. الإمام أحمد الذي عند موته قام معه ولده عبد الله بالسنة، يا أبت قل لا إله إلا الله، عملا بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذين يحتضرون الذين يموتون مش بعد الموت، يقول يا أمت الله إذا جاءك الملكان، وهو ذكر، لأن الورقة اللي راح يقرأ عليها في الأموات طلعت ورقة نتاية مش ذكر، يا أمت الله وأنا أمامي هذا الشيء، يا أمت الله إذا جاءك الملكان. يا عمي راجل زلمة وعنده عيال وجد كمان، هكذا البدع. التلقين لا يكون إلا لمن هو حي يموت يحتضر. فقام ولده بالسنة مع أبيه، قال له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال أبوه إمام الدنيا إمام أهل السنة والجماعة لا بعد. فقال له يا أبتي قل لا إله إلا الله، قال لا بعد. يا أبتي قل لا إله إلا الله، قال لا بعد حتى أموت. قال ما هذا يا أبتي، ايش خاف على ابوه؟ لا بعد ما يقولش لا اله الا الله. قال يا بني هذا الشيطان عرض لي ظهر لي، والشيطان لا يترك احدنا حتى عند الموت، وبخاصه عند الموت لاخر لحظه بده ياخذك معه ويحاول يكسبك الصفه منه، الغرور والعجب وحب الظهور وتشوف نفسك. نعم. فقال يا بني هذا الشيطان ظهر لي عاضا على يده قائلا فتني يا أحمد ما استطعت أن أفتنك. فقلت له لا بعد ما زلت أحذرك. ثم أعاد الشيطان قائلا عاضا على يده فتني يا أحمد. فقلت لا بعد. فقال الشيطان للمرة الثالثة فتني يا أحمد ما استطعت أفتنك، لا في محنة القرآن ولا في غيرها، وسجنت وجلدت ونفيت وما استطعت أن أفتنك. قال لا بعد حتى أموت. أما احنا مين هذا الشيطان اللي فشر؟ هذا الكلام من الشيطان، هذا الكلام من الشيطان، وهذه الحركات من الشيطان، وتجهيل الناس من الشيطان. مين انت وايش بالنسبة للناس؟ قد يكون الذي امامك افضل منك عند الله عز وجل. نحن امرنا بقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. المخلص هو الذي يتمنى ان يظهر الحق ولو على ايدي الاخرين، كما قال الامام الشافعي، واقسم بالله بانه ما ناظر احدا الا وتمنى ان يظهر الله الحق على يديه. يقسم بالله الا وتمنى ان الله يظهر الحق على يديه. فالمسألة مسألة الإخلاص مش سهلة، مسألة الإخلاص بدها جهاد، لأن علماء السلف كانوا يقولون كالإمام سعيد سفيان بن سعيد الثوري يقول، وهو شيخ البخاري أيضا يقول، ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي فإنها تتقلب علي. يعمل العمل شايفينك الناس والمسألة فيها قولان وفيها قولان، هنا وصير تكلم بكلام وتشدق، كما أخبرني بعض الشاب بالأمس عن شاب صغير ما يعني شيء وعشرين سنة صار يفتي وأنا أقول ورأيي وكذا، وهو لسه ما صارلوش سنتين ملتزم ماشي، فصار الآن يجلس له مجلس ويفتي الشباب وصار من يوالي فيه ومن يعادي فيه. ليش؟ قال الإمام عبد الله بن المبارك من شيوخ الإمام أحمد، بس أبو جمعة، أبو جمعة لا ترفع صوتك،
قال الإمام عبد الله بن المبارك: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. من الذي يطغى، الغني أم الفقير؟ من؟ الغني. ليش بيطغى؟ بيقول لك بفلوسي بسوي اللي بده إياه، بعطيله فلوسه على الكندرة. شيك سمعتها؟ سمعتهاش؟ نسمعها من كثير من الناس المغرورين: بفلوسي بسوي اللي بدي، بشتري أحسن شنب بفلوسي. بفلوسك؟ خلي فلوسك تنفعك عند الله. قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. مين اللي يطغى، الجاهل ولا العالم؟ العالم. العالم بيطغى لأنه عنده علم، وطغيان هؤلاء فيه زلة العالم، والله العظيم. شيخنا ابن باز رحمة الله عليه عندما كان يدرس أو يدرس ويشرح قصة إسلام سلمان الفارسي كان يبكي، كان يبكي. ولما وصل سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة طويلة قرابة 200 سنة، كان يقف شيخنا ابن باز ويبكي ويقول: أراد الله به الخير، أراد الله به الخير، أراد الله به الخير. كلمات يسيرات لكن معانيها كثيرة، أراد الله به الخير. فأنت إذا كنت على الإخلاص ووصلت إلى الحق وعملت به، أراد الله بك الخير، وإلا فاحذر على نفسك وخف على نفسك. إياك أن تنظر إلى نفسك بعين الرضا. عبد الله بن مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أي حي، وأنا من أولهم، أي إنسان حي، أي شيخ حي، أي مدرس حي، أي خطيب حي، أي طالب علم حي، أي داعي إلى الله حي، لا تؤمن عليه الفتنة، لا أنا ولا أنتم، لا تؤمن عليه الفتنة. شو بدريك، يمكن تكون نهايتك للنار أو نهايتي إلى النار، نعوذ بالله جميعا من النار، شو بدريك. فلابد أن نخاف. عمر بن الخطاب، ماذا تعلمون عن عمر بن الخطاب؟ أسأل، نسأل واحد منه يحكي لي إيش تعرف عن عمر بن الخطاب؟ إيش تعرف؟ من العشرة المبشرين بالجنة، إيش تعرف؟ أمير المؤمنين، استخلفه أبو بكر، ماذا تعرف؟ عادل. إيش كمان؟ إيش تعرف عن عمر؟ بدري، حضر غزوة بدر والصحابة البدريون خيرة خلق الله بعد الأنبياء والرسل. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملهم محدث مؤيد بتأييد الله له. الشيطان كان يخاف منه، كان عليه الصلاة والسلام يقول عن عمر: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وقال: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. يمشي عمر في طريق واسع كيف الأسترات في زمننا، يمشي الشيطان في أسترات آخر. وإيش كمان تعرف عن عمر؟ أعز الله به الدين بدعوة الرسول عليه السلام، بشره بالشهادة، شهيد، والشهيد إيش؟ في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة، والصديق والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة. هذه اللي بدي إياها، أنت جبتها من الآخر. أنت الآن هو حمو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد زوجته، حمى النبي، حماه، زوج بنت الرسول عليه السلام، الرسول زوج بنت عمر. شفت كيف؟ يعني الرسول يقول له ايه؟ يا عمي يا سلام، زوج بنت الرسول عليه السلام، بشره بالجنة، وانه دخل قصرا من قصور الجنة فرأى عمر، رأى جارية تتوضأ فيه، سئل لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فقال لعمر: فغضضت بصري خشية غيرتك يا عمر. غض بصره، فعمر بكى، قال: أمنك أغار يا رسول الله في ذاك أبي وأمي، أمنك أغار في ذاك أبي وأمي يا رسول الله. عمر، عرفتم عمر؟ اسمع بقى، نزلت الآيات تخبر عن المنافقين، ونزل جبريل بأمر من الله يخبر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بكل أسماء المنافقين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فقط، صحابيا واحدا، هو حذيفة ابن اليمان البدري. فهرع إليه عمر، ما في ولا حد من الصحابة يعرف أسماء المنافقين إلا واحد حذيفة. هرع إليه قال: يا حذيفة، من المنافقون؟ فقال حذيفة: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. الرسول حكى لي سر، لا تحكي لأحد، سر خلاص. قال: يا حذيفة، أنشدك بالله، أستحلفك بالله، بالله، بالله عليك، ربك اللي خلقك، أيمانات مغلظة، أنشدك بالله، هل ذكرني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرني في المنافقين؟ والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم وقود جهنم، حصب جهنم، لا يخرجون منها أبدا، وسيظلون في قعر جهنم، وهم يشعل النيران بمن فوقهم بهم، بهؤلاء. عمر يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين في قعر جهنم. قال: هل ذكرني فيهم رسول الله؟ أستحلفك بالله، ما تخبي علي، احكي لي. يخاف على نفسه. أما احنا نركن إلى أنفسنا، ووالله الركون إلى النفس والطمأنينة لها هذا ليس من عمل الصحابة، والله العظيم هذا من عمل ضعاف الإيمان الذين يضحك عليهم الشيطان. هل ذكرني فيهم رسول الله؟ أحلفك بالله يا حذيفة، احكي لي، ريحني. فقال حذيفة: لا. قال عمر: الحمد لله، الحمد لله الذي أنجى عمر من النفاق، الحمد لله. وندم حذيفة أنه قال له لا، يا ريتني ما حكيت كمان، خليه خاف. احنا بنخاف أبدا؟ معنا فيزا للفردوس الأعلى مفتوحة، ضمنين، بنصلي الله قبل مني، بنصوم الله قبل، بطلب العلم قبل مني، أعمل أحفظ القرآن قبل مني، مش عرفك. عمر يخاف على نفسه وانت ما تخاف؟ أبو بكر كان يخاف على نفسه وكان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، لساني وداني في دهية، لحاله داخل في غرفة وقاف على نفسه الباب ماسك لسانه. دخل عليه عمر: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ وهو الخليفة الأعظم، خليفة رسول الله، ما في حد في زمانه أفضل منه على وجه الأرض. أبو بكر ماسك في لسان نفسه يقرص فيه ويوجع فيه، إيش يا خليفة رسول الله شو بتسوي؟ قال: لساني يا عمر، لساني، هذا الذي أوردني الموارد وداني في دهية، أهلكني لساني يا عمر. مين اللي بيحكي؟ أبو بكر الصديق، الذي لو وضع إيمانه في كفة ميزان وإيمان الأمة في كفة لرجحت بهم كفة أبي بكر. إحنا ولا لسان، أحلى بوسة، ما بخطئ أبدا أنا، ولا عندي استعداد أتنازل أقول أنا أخطأت، ولا أستغفر الله وأتوب إليه وسامحني يا أخي، حتى لو هو المخطئ فيه أنا أقول له سامحني عشان أخذ حسنات عشان نصطلح والصلح خير. ما عندناش ليه؟ فينا أمراض قلبية من الشيطان الرجيم. إن أعظم داء هو الرياء، وإن أهم دواء هو الإخلاص. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الإخلاص، الإخلاص. وقال عليه الصلاة والسلام: يبين أن الإخلاص مش تظن نفسك أن أنت يعني لك مكانة وكذا. سعد بن أبي وقاص إيش تعرفوا عنه؟ يلا مستجاب الدعاء، خل الرسول صلى الله عليه وسلم، بلي زهرة، مبشر بالجنة، أحد العشرة مبشرين، إيش أيضا؟ بدري، نعم أحد العشرة مبشرين بالجنة، وبدري ومهاجري. في غزوة من الغزوات، انتبهوا يا إخوة، انتبهوا، الله يحفظكم، ظن سعد خال النبي، ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد، قال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي يعني ارمي بالنبل كذا راميا في ذاك أبي وأمي. ما جمعهما لأحد إلا لسعد. سعد بدري أحد العشر المبشرين بالجنة، ولكن في بعض الغزوات رأى لنفسه فضلا في الغنيمة، لا والله هذا ما يكفينيش لأن أنا لي يعني حصة أعلى وأكبر. شوف الدرس النبوي. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد، واللي يروي هذا الكلام ابنه مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، قال عليه الصلاة والسلام لسعد ولنا: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ما تظن أن أنت بقى قوي وبترمي وشايف حالك يا سعد وأنت انتصرت عشان أنت سعد بن أبي وقاص وأنت كذا، لا حبيبي، ده الضعفاء اللي جالسين في البيوت، النسوان والأولاد والضعف والعجز وكبار السن هم اللي كانوا سببا في نصركم. قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إخلاص الضعفاء، يدعو لك روح يا ابن الله يفتحها فجأك، الله يفتح، الله يقضي عنك دينك، الله يصلح لك، بهؤلاء نرزق وبهؤلاء ننصر. شوفش نفسك على طول يعطي الدرس يا سعد، شايف حالك انت، الله ما نصرك عشانك انت، نصرك بالضعفاء اللي جالسين في البيوت مش قادرين يجاهدوا، النسوان والأولاد والمرضى والضعفة. لذلك كان دايما عليه الصلاة والسلام يمشي مع الضعفة ويزور الضعفة ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بصراحة أيها الإخوة، ما في خلاص في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإخلاص لله، والله العظيم ما إلي قيمة ولا لكم قيمة عند الله إلا بالإخلاص لله. هذا أول شرط لقبول العمل. الشرط الثاني هو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نؤخره لجلسة أخرى، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ونحب وارضى. إخواني، الدرس الليلة إن شاء الله تعالى في مسجد حذيفة بن اليمان عقب صلاة المغرب، ندعو الجميع لحضوره، فهو في اتباع السنة، ندرس فيه رسالة الشيخ عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد، وهي اتباع السنة والتحذير من البدع. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين.
السيارة وضربها شطب لك اياها، بتقول لها شطبها انت وابني، انت طالق وابنك معك طالق. شو قديش زعل وغضب علشان المال والدنيا، شطب السيارة ام 20,000 غضبها، انت وابنك طالق. ليه؟ لانه قلبك انحرق على السيارة من 20,000. اما الولد مضيع الدين ومخرب الدنيا وبيمشي مع البنات وبيحشش وبيشرب دخان وتارك، مش مهم. بالله عليك، كم فينا، كم واحد فينا واقع في هذا البلاء؟ اخر شيء انه يفكر فيه الدين. انا بضرب لك مثال، واحنا صغار في بلد اسمها البوسنة والهرسك، صح؟ تركوا الدين نهائي الا من رحم ربي، حتى كان الرجل المسلم يسمي نفسه باسم نصراني، وكان المسلم يزوج بنته لرجل نصراني، وهذا بجوز بجوز الشرع ما بجوز، يزوج بنته لواحد نصراني. وبعض المسلمين هناك ما كان الطهور، هذا الطهور ما يطهر خالص، ولا عمرنا سمعنا هيك يعني قمنا وغضبنا اللي لازم نذهب وندعوهم الى عقيدة التوحيد والى الايمان والى الرجوع الى الدين، لا لا لا. لكن لما اعتدى الصرب عليهم واخذوا قتلوهم كذا، اقامت بعض الاحزاب الدنيا وقعدوها. ليش؟ لان الارض ضاعت، معناها ان الارض احب الينا واغلى عندنا. حالنا يقول لك من الدين، لا، الدين دين اغلى من كل شيء. والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، سيقف كل منا امام الله يوم القيامه حكما ومحكوما، ويساله الله عن هذا الدين، مالك يوم الدين. مش هيسالك الله عز وجل يوم القيامه ليش ما كنت مهندس ولا طبيب ولا رئيس ولا وزير، لا، مش هيسالك هذا السؤال، هيسالك ماذا قدمت له.